يسر إخوانكم بموقع الطريق إلى النور www.way4light.net أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يريدون أن يبدئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أزمة ومواقف.
أزمة ومواقف. نعم عباد الله. نعم عباد الله. إنها أزمة وتحتاج منك إلى مواقف لا إلى موقف. يا داعية الإسلام. إذا نزلت الأزمة بالأمة فاصرخ بها عالية يا عباد الله اسكتوا. يا عباد الله اسكتوا. يا عباد الله اثبتوا. يا عباد الله اثبتوا. الله جل وعلا ناصر دينه. الله جل وعلا مؤيد دينه. لكن يحتاج في الأزمات إلى مواقف إلى رجال يقفون ويثبتون الناس عند الأزمات.
صلاح الدين.
نرتبنا رب الأمة على الجهاد وعلى حب الاستشهاد. نرب الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. نربي الناس على دخول المساجد وتعمير بيوت الله. يربي الناس على قيام الليل والاجتهاد والدعاء للكبير المتعال ان يكشف الغم عن هذه الامه.
رساله عاجله.
يا ايها الداعي الى الاسلام حلق قنصور لا ترتضي بالسفل ان السفل عنوان الفتور. فالخلد قد حنت اليكم بين جنات وحور. فإلى المسير إلى المسير إلى المسير. الدين دين الله. إن الله ذو بطش كبير. كما ترون أزمة تحتاج إلى اتحاد ولا توحيد صبر. تحتاج إلى اعتصام وعصمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أمر يقتضي الوجود ونهي يفيد التحريم. آه على سفر بغير إياه. آه من ركوبة بغير ركاب. آه على فراق للأحباب والأصحاب. آه على سكر بغير شراب. من فرش على الحصى والتراب.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
من تولى اليهود أو النصارى فعاونهم وظاهرهم على أهل الإسلام فيخشى عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين
إخوانكم في تسجيلات هداية الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الذي يحتوي على خطبة مباركة لفضيلة الشيخ محمد محروس حفظه الله. وهو العنوان أفضة ومواقف. والآن نترككم مع فضيلته.
الحمد لله رب العالمين. أله مستحق الحمد وأهله، ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده سبحانه وتعالى حمدا بلا فترة، وأشكره عز وجل على نعمه التي لا تحصى كثرة. رؤيا يحيى بن أكثم بعد موته، فقيل له: ماذا فعل الله عز وجل بك؟ فقال: أوقفني بين يديه ثم قال لي: يا شيخ السوء، لقد فعلت وفعلت وفعلت. فقال: فأصابني من الفزع والهلع ما أصابني خوفا من الله، فقلت: يا ربي، ما هكذا عنك حدثت؟ فقال وهو أعلم: وبماذا حدثت عني؟ قلت: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن حبيبك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت: أنا عند ظني عبدي فيه، فإن ظن بي خيرا فهو خير. فقال الله جل وعلا: صدق جبريل، وصدق محمد، وصدق أنس، وصدق الزهري، وصدق معمر، وصدق عبد الرزاق، وصدقت، اذهب فادخل الجنة. فيقول: فأخذني ولدان إلى الجنة، فهذا فرح ما بعده فرح بغفران ربي إياي. إلهي، أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من ذنوبي أستجير. أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من ذنوبي أستجير. أفر منك إليك وأين إلا، وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن غفرت لي فإنك به جدير. إلهي، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، نشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله، فنسأل الله جل وعلا كما جمع بيننا وبينكم في هذه الحياة على الذكر وعلى الطاعة وعلى الإيمان، أن يجمع بيننا وبينكم في الآخرة في مستقر رحمته، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أزمة ومواقف. هذا هو عنوان خطبتنا بمشيئة الله جل وعلا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الأغر الكريم. فاعروني أحبتي في الله القلوب والأسماع، فإن الموضوع هام هام هام، فإن المتأمل في هذا الزمان إلى الإسلام وإلى أحوال أهل الإسلام يرى ما يعيشون فيه من الغربة وما يعيشون فيه من الذلة والمهانة والحقارة، وأن المتمسك بهدي السلف الصالح هم القليل القليل. أما البعيدين عن هدي كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الكثير الكثير. ولقد أطلت الفتنة برأسها فاستطار شررها وعم ضررها، وأصبح الأمر لبس على الجمهور. وصدق فينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بشواهده: يدرس الإسلام كما يدرس وشي السوء، حتى لا يدرى ما صلى ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، حتى يقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله فيقول له ولده: يا أبتي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول: يا بني لا أدري، لكنني وجدت آبائي يقولونها فأنا أقول كما يقولون. نعم عباد الله، إنها أزمة ومواقف. تجيء الأزمة للأمة فتكون كالكير الذي يذهب أو يذهب خبث الذهب، وكالحريق الذي يحرق الأرض لتعود أخصب مما كانت، وكالحمى التي تأخذ الجسد فتطهره من الخطايا والذنوب والآثام. تجيء الأزمة للأمة لكن فيها منحة، وهكذا الأمة على مدار الزمان لا بد أن تتكالب وتتوالى عليها الأزمات، لأن هذه الأمة لا بد أن تأتي عليها الأزمات حتى تستيقظ من غفلتها وأن تنتبه من وقدتها، وحتى يسري الدماء أو تسري الدماء في عروقها فتستيقظ مرة أخرى. هذا هو حال هذه الأمة عباد الله، هذا هو حال هذه الأمة. لا بد أن تبتلى ولا بد أن تمتحن. لماذا؟ لأن سنة الابتلاء، سنة الابتلاء والتمحيص للمؤمنين، وسنة الإذلاء والإمهال للكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن لمحق الكافرين لا بد من تمحيص المؤمنين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم عباد الله، إنها يا ابن الإسلام أزمة، بل إنها أزمة وتحتاج منك إلى مواقف لا إلى موقف. وهكذا هي المواقف، تحتاج منك أن تتحرك لدين الله، تتحرك لنصرة هذا الدين خاصة في الأزمة. لا تتلكأ ولا تتباطى ولا تبتعد عن سبيل الله ولا عن هدي رسول الله، بل تلتحم أكثر وأكثر وتتقرب إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لتثبيت الناس، لتثبيت الناس. الأزمة تأتي بالأمة فتعصف بالأمة، والأمة تحتاج إلى من يثبتها، تحتاج إلى الثبات والتثبيت، لأن الفزع والخوف والرعب الذي يغمر القلوب الضعيفة، هذه القلوب تبدأ وتظهر كأنها خشبة على موج هائج، أو كأنها ورقة في ممر الريح تقلبها الريح زهرا لبطن. إن القلوب الضعيفة، هذه القلوب التي تتأثر بالشياطين، تتأثر بالترهات، تتأثر بالكاذبين، تتأثر هذه القلوب بهؤلاء، لكن حظ المؤمنين هو اليقين. فيا داعية الإسلام، إذا نزلت الأزمة بالأمة فاصرخ بها عالية: يا عباد الله اثبتوا، كما صرخ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذكر له الأزمة وأعظم فتن هذه الأمة، ذكر لهم الدجال، فقال في الحديث أنه خارج حلة بين الشام والعراق فيعيث شمالا ويعيث يمينا، ثم صرخ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يا عباد الله اثبتوا،
يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا آخر للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. من عمل للدنيا ولشهوات الدنيا ولمراسم الدنيا ولجاه الدنيا ولأجل الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. يا أخ الدربي هون الأمر، يا أخ الدربي هون الأمر، لا بد أن يزال المصاب. سوف يتجلى لك الزمان وسوف يأتي إليك بالغائب من الأحباب. يا أخ الدرب هون الأمر، سوف يتجلى لك المصاب وسوف يتجلى لك الزمان ويأتي لك بالغائب من الأحباب. لهذا الليالي ترحل والحزن كالمسافر الجار. فلا تيأس ولا تبتئس عبد الله، إنها أزمة، أزمة في الهجرة، أزمة في الغار. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على النبي فقال يا رسول الله لو رفع أحدهم قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبات كثبات الجبال الشم الشامخات الراسيات. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثم بعد ذلك يقول أبو بكر ووصلنا المسير في الصحراء الجباء فإذا بهذا الرجل يتبعنا. فقال أبو بكر يا رسول الله قد أتينا، قد أتينا يا رسول الله. قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. والرواية عند الإمام البخاري إلا تنصره فقد نصره الله. الله جل وعلا ناصر دينه، الله جل وعلا مؤيد دينه، لكن يحتاج في الأزمات إلى مواقف، إلى رجال يقفون ويثبتون الناس عند الأزمات، كما فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما دخل الصليبيون عن طريق الخالق إلى بغداد وذبحوا من المسلمين ما ذبحوا، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى بلاد الشام وأعدوا العدة إلى دخول مصر. ماذا فعل صلاح الدين؟ ارتجف الناس وخاف الناس عما سمعوه من ذبح ومن قتل ومن تشريد، وما حدث لإخوانهم من المسلمين هناك في العراق وفي بلاد الشام في فلسطين. لكن صلاح الدين كان لابد أن يثبت الأمة بأمر الله عز وجل. أخذ ويا ليتهم يفعلون كما فعل في الأزمة، ما قرب الراقصين ولا الراقصات، لا بل بعد كل هؤلاء. بدأ يقرب العلماء، بدأ يقرب الرجال، بدأ يقرب الوزراء المخلصين، ثم بعد ذلك استأصر شافة الخائنين فأبعدهم بعيدا، وبعيدا أيضا المنافقين أبعدهم بعيدا. ثم رب الأمة كم عام؟ 12 سنة، 12 سنة يربي الأمة على الجهاد وعلى حب الاستشهاد، يربي الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يربي الناس على دخول المساجد وتعمير بيوت الله، يربي الناس على قيام الليل والاستهال والدعاء للكبير المتعال أن يكشف الغم عن هذه الأمة. أمة تحتاج إلى من يثبته، نعم تحتاج إلى الثبات. أزمة. خباب ابن الأرق رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استثنى الإيمان قليلا في قلبه، جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته رؤوس الكفر بالموحدين من النكال والتعذيب الشديد وهو متوسد بردة في ظل الكعب. قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يثبته. قال النبي إنه في من كان قبلكم كان الرجل يحفر له الحفرة في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين، وكان الرجل يوسط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيئا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. أسمة المواقف، موقف ثبات. فيبنى الإسلام، يبنى الإسلام في هذه المحنة مهما ضيق عليك مهما أوذيت مهما سخر منك، مهما استهزئ بك، فتمسك بدينك، تمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تمسك بهدي رسول الله. وإياك ثم إياك أن تحيد عنه قيد والمولى فتهلك وتضيع، تتخطفك شياطين الإنس والجن. تمسك بإسلامك، تمسك بدينك. هذه هي المواقف بلا زمان، أن تكون قويا بالله عز وجل، أن تقبل على الله عز وجل، تضع نصب عينيك. وإن تتق وتصبر فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تتق وتصبر لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فتمسك بدينك في الأزمات، تمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في المحن، في الفتن، في الأزمات. لابد أن يكون لك موقف، لابد أن يكون لك موقف. تمسك بدين، تمسك بإسلامك، تمسك بإيمانك. دينك 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 ولحمك، دينك عرضك، دينك إسلامك، دينك إيمانك. وإن قطعت وإن مزقت وإن حرقت تمسك بدينك. أولى لك أن تموت على طاعة الله عز وجل وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تموت وأنت بعيد، بعيد عن هدي الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الداعي إلى الإسلام، حلق قن سوري، لا ترتضي بالسفل، إن السفل عنوان الفتور. فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور. فإلى المسير، إلى المسير، إلى المسير. الدين دين الله، إن الله ذو بطش كبير. فاصبر وتمسك بإسلام. تثبيت الناس، تثبيت العلماء. العلماء بشر من البشر، العلماء يزيد عندهم الإيمان وينقص، العلماء يميلون أو يثبتون، فيحتاجون إلى من يثبتهم في الأزمات. فلا بد أن يكون لك موقف. لا تقول أني ضعيف، ماذا أفعل، أنا سأقول للشيخ فلان كذا، أنا سوف أكون سبب في ثباتي. نعم يا أخي، هكذا فعل الأعراب، هكذا فعل الرجال. يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة في يوم المحنة، يقول ابنه صالح: سمعت أبي يقول: ما نفعني الله إلا بكلمة في المحنة حينما أوتي بنا في الرحبة، طريق أو ما كان اسمه الرحبة في العراق. ففي جوف الليل خرج علينا أعرابي، رجل لا يؤبه له، فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فأشاروا علي، فقال للجمال: على رسلك. ثم اقترب مني وسلم وقال: يا هذا، يا هذا اثبت انك على الحق، فانك ان تقتل تموت وتدخل الجنة، ليس بينك وبين الجنة الا ان تقتل فتموت، فاثبت فانك على الحق. فيقول الامام احمد: فنفعني الله بهذه الكلمات. فسألت: من هذا؟ قالوا لي: هذا رجل من ربيعة يسمى جابر بن عامر، يذكر بخير. انظر ما استقل نفسه، قال: انا اعرابي، لا شأن لي، انا رجل ضعيف، وهذا امام كبير. لا، الكلمات اليسيرة في الأزمة تنفع وتقوي القلب. انظر إلى العجب، إمام أحمد يقول: لما أدخلوني إلى السجن زنزانة، يقول: فقلت وأنا مقيد في الأغلال: والله ما هذه الزنزانة وهذا السجن وبيتي إلا سواء، فيش فرق بينه وبين بيتي بالضبط، إلا أنني أخشى فتنة الصوت. فيأتي التثبيت من من؟ من رجل مسجون عادي. قال له أبا عبد الله: لا تخشى شيئا، إنما هو صوت أو صوتين أو ثلاث، ثم لا تشعر بشيء. يقول: فقوى قلبي. انظر، يقول عبد الله بن الإمام أحمد كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: قال أبي: نفعني الله عز وجل بكلمة قوية لأعرابي، لما أخذونا في الليل لكي يضعونا في السجن ونحن مقيدون بالأغلال والسلاسل، خرج علينا أعرابي في رحبة طوق، ثم قال: أين أحمد بن حنبل؟ فأشاروا علي، فقال لي: يا هذا، يا هذا أثبت إنك على الحق، إنك إن مت مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فأثبت، فإن يقتلك الحق تمت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. ضع القيد في يدي، ضع القيد في يدي، ألهب ظهري بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو رد إيماني أو نور يقين. فإيماني في قلبي وقلبي في يد ربي وربي حافظي ومعيني. فصبر جميل، صبر جميل يا عباد الله. إذا العلماء يحتاجون أيضا منك إلى هذا الأمر، تثبيت، لا تقلل من شأنك. انظر هذا العربي ما قلل من شأني أبدا، بل قال أعمل ما علي فخرج. فذكر الإمام فقوى قلب الإمام، رحمة الله على الجميع. نعم عباد الله، تحتاج إلى تثبيت الناس والعلماء بآيات الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن تحتاج منك إلى إقبال على الله عز وجل، تحتاج منك أن تتقرب إلى الله عز وجل، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأزمة. نحتاج منك إلى موقف، وهو ترسيخ الإيمان في القلوب. الأزمات تعصف بالقلوب، والأزمات قد تذهب الألباب وقد تفتت العظم. نعم هكذا الحال. لذلك الناس يحتاجون إلى من يرسخ الإيمان في قلوبهم. لن يكون ذلك إلا عن طريق العلماء، العلماء الربانيين المخلصين الذين يحسبهم كذلك ولو يزكي على الله أحد. نعم، لأن الفتن والأزمات حينما تحل بالقلوب تتطاير القلوب، تتطاير القلوب ولا ترسو القلوب. لأن في الأزمات يظهر المنافقون، يظهر الحرب الشعواء الشنعاء، تظهر الحرب الشعواء الشنعاء على الموحدين على الملتزمين. كما ترون أزمة تحتاج إلى اتحاد وإلى توحيد صف، تحتاج إلى اعتصام وعصمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر يقتضي الوجود ونهي يفيد التحريم. لكن هكذا يظهر العلمانيون، يظهر المنافقون، يظهر الفاسدون المفسدون. لماذا؟ حتى يفتتوا القلوب وحتى يذهبوا الإيمان من القلوب. في الأزمة يحتاج العلماء إلى أن يضيفوا إلى نشاطاتهم لجنة تسمى لجنة الأزمة. يحتاج العلماء إلى أن يضيفوا إلى نشاطاتهم حلول لهذه الأزمة واستثمار لهذه الأزمة. هل بد أن يكون هكذا الحال عباد الله؟ لابد أن يكون هكذا الحال. فعند الأزمة تقبل القلوب على الله عز وجل، لأنها تعلم أن الدنيا قد فرت وقد أدبرت من بين يديها، فهي تقبل على الآخرة فتكون جاهزة لطاعة الله وللقرب من الله عز وجل. تقول أم هند الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو خائف صلى الله عليه وسلم، مكروب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. أيقظوا صواحب الحجر، يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم، أيقظوا صواحب الحجر، أيقظوا صواحب الحجرات، يقن يقومون فيصلين في هذه الساعة ويدعون الله عز وجل. حافظ ابن حجر يعلق على هذا الحديث ويقول إن هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير، منها إذا نزلت الأزمة وحلت بك النكبة أو الرزية عليك أن تلجأ إلى رب البرية، فهو الذي يسمع السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، فتقوم فتصلي لله وتقبل على الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا حزبه أمر كان يفرع إلى الصلاة، ما يفرع إلى غرب الملحد ولا إلى الشرق الكافر أبدا، كان يفرع إلى ربه عز وجل. لهذا قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ابن عباس في رحلة سفر له يأتي الخبر أن أحد أبنائه قد مات، فيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: على رسلكم، فينزل من على دابته فيصلي ركعتين لله. فيقول: عجبا لك يا ابن عباس، يأتيك الخبر بتاع وفاة أحد أولادك أحد أبنائك، فتقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أحدث تنزل تصلي ركعتين لله، ركعتين لله. فقال: هكذا أمرنا. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في الأزمة نهرع إلى الله عز وجل بالدعاء. قال تعالى: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أين من قام الليل لله عز وجل فتضرع لله أن يكشف الغم عن هذه الأمة؟ أين منا حتى من نزلت به نكبة أو رزية أو غم أو هم أو حزن فقام لله عز وجل فتضرع إلى الله عز وجل؟ وبالأسحار هم يستغفرون، فتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا.
ومما رزقناهم ينفقون. أين أنت من هؤلاء؟ لهذا في الأزمة
لابد للعلماء أن يأخذوا بقلوب الناس إلى الله، لابد للعلماء أن يضخوا الإيمان في قلوب الناس حتى يزداد وتمتلئ به القلوب فيقبلون على علام الغيوب، على ربنا المعبود سبحانه وتعالى، فنتقرب أكثر وأكثر إلى الله عز وجل. على العلماء أن يضخوا الإيمان في قلوب الناس وأن يعلقوا العصاة ويعلقوا الناس جميعا بحبل التوبة فيقبلوا على الله عز وجل، فنتوب جميعا إلى الله ونصطلح مع الإله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.
في الأزمة نهرع إلى الله عز وجل بالدعاء، قال تعالى فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
أين من قام الليل لله عز وجل فتضرع لله أن يكشف الغم عن هذه الأمة؟ أين منا حتى من نزلت به نكبة أو رضية أو غم أو هم أو حزن فقام لله عز وجل فتضرع إلى الله عز وجل؟ وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون. أين أنت من هؤلاء؟ لهذا في الأزمة
لابد للعلماء أن يأخذوا بقلوب الناس إلى الله، لابد للعلماء أن يضخوا الإيمان في قلوب الناس حتى يزداد وتمتلئ به القلوب فيقبلون على علام الغيوب، على ربنا المعبود سبحانه وتعالى، فنتقرب أكثر وأكثر إلى الله عز وجل. على العلماء أن يضخوا الإيمان في قلوب الناس وأن يعلقوا العصاة ويعلقوا الناس جميعا بحبل التوبة فيقبلوا على الله عز وجل، فنتوب جميعا إلى الله ونصطلح مع الإله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ورب الكعبة قد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.
الأعداء قد حصلوا لنا حق صرب المعصم، يبقى لابد من التوبة إلى الله، لابد من العودة إلى الله، لابد من الرجوع إلى الله، فالتوبة التوبة قبل الموت،
والأوبة الأوبة قبل الفوز،
والإنابة الإنابة
قبل غلق باب الإجابة، والإفاقة الإفاقة فقد اقترب وقت الفاقة،
قد اقترب وقت الفاقة. نقبل على الله عز وجل،
نلجأ لله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه،
ثم تاب عليهم ليتوب. نتوب إلى الله، نصطلح مع الإله من قبل أن يأتي يوم نندم ولا ساعة مندم، حيث لا ينفع الندم، تعرف إلى الله في الرخاء
يعرفك في الشدة،
هكذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا عباد الله، قبل أن تنزل بك النازلة وقبل أن يحل بحيك أو ببيتك النكبة أو الرضية فتندم ولا ساعة مندم، حيث لا ينفع الندم ولا الآهات ولا العبرات ولا الأنات، وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، فتجيئك سكرة الموت وتأخذك على الفوت، أي فوت التوبة، فتنسى أن تتوب إلى الله وتتوف بالتوبة وتغتر بالأمل، فينادي عليك الزبانية أين فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان المسوف نفسه بطول الأمل، أين فلان ابن فلان الذي كان يقصر في العمل، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، آه ثم آه، آه على سفر بغير إياب، آه على سفر بغير إياب، آه من ركوبة بغير ركاب،
آه على فراق للأحباب والأصحاب، آه على سكر بغير شراب، آه من فرش على الحصى والتراب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا علامة تتذكأ وعلامة تتباطأ، والله جل وعلا يدعوك ويتواتى، والله جل وعلا يدعوك وعليك ينادي أن ترجو الله جل وعلا وأن تتقرب إليه، فيقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني، إنا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، ثم استغفرتني لغفرت لك. وقد بلغت ذنوبك عنان السماء، فلا يا ربي قد بلغت ذنوبنا عنان السماء ورب الكعبة، بل تعبت ذنوبنا عنان السماء. لكن ربك جل وعلا لكن ربك عز وجل يدعوك وينادي عليك يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن أن نتوب جميعا إلى الله، أن تستشعر هذه الأزمة وأن تعيش هذه الأزمة، فتدعو زوجتك للصلاة وتدعو أولادك للصلاة وتأمر زوجتك بالحجاب، أين غيرتك؟ أين شهامتك؟ أين دينك؟ أين إسلامك؟ تدعو بناتك لحجاب الله بما أمرك الله جل وعلا بالحجاب، إلى الحجاب إلى الستر إلى العفاف إلى الطهارة إلى النقاء. ودعوكم من هؤلاء الذين يستغلون الأزمات، فحرب شعواء على الحجاب وعلى النقاب. ما سمعنا رجل عاقل أو امرأة عاقلة واحدة تقول لهؤلاء الكاسيات العاريات 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 التي يكشفن أجسادهن ولحومهن في أسواق الشوارع والطرقات، اتقين الله عز وجل. إنما الحرب على الستر والعفاف، الحرب على الزواج المبكر، الحرب على الختان، الحرب على الدين، الحرب على المسلمين، الحرب على الموحدين، الحرب على الملتزمين. إنما هؤلاء يتركون لهم الحبل على غريب، سبحان الله. وهذا من الأسباب سقوط دولة العراق، هذا من أسباب سقوط دولة العراق هو عدم استشعار الأزمة، وهذا ما نرجي الكلام عليه بعد رحلة الإسراف. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، إنها أزمة ومواقف. في ظل هذه الأزمة لابد من توضيح الدين، لابد من استشعار الأزمة. توضيح الدين في الأزمة يكثر السؤال، في الأزمة يكثر القيل والقال، في الأزمة تتولد عن الأسئلة وعن السؤال ألف سؤال، هكذا في الأزمة. لكن تبدأ الأزمة تكشف لك عن الناس وعن قلوب الناس، ففي الرخاء تجد العلماء وأنصاف العلماء وأرباع العلماء يتكلمون يفتون يجيبون يحللون يحرمون، لكن حينما تأتي الأزمة لابد أن تتحول هذه الكلمات وهذه المعاني إلى مواقف. صح أم لا؟ أكون أو لا أكون؟ صح أم خطأ؟ نعم أم لا؟ لابد أن تكون كذا. لكن بنية الأمة أن هؤلاء الرؤوس الذين لا هم لهم في الرخاء إلا أنهم يحافظون على مناصبهم وعلى وجاهتهم عند الناس، فإذا جاءت الأزمة تجد الواحد منهم يضع رأسه في الرمال كالنعام. في الرخاء كلهم على استعداد أن يدافع عن ماله، عن جاهه، عن منصبه، عن مكانته، عن وجاهته، ويستخدم الجد والاجتهاد، يستخدم البذل والابتذال، يستخدم طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاث في سبيل محافظة على جاهه، على مكانته، على كرسيه، على وجاهته، على منصبه، يحسب ذلك. أما في الأزمة فلا تجد تتصدر لها إلا الرجال، فتتعلق قلوب الأمة وقلوب الناس بأعناق العلماء، ينتظرون كلمة، والكلمة هنا غالية، لأن الكلمة قد تودي بنفس قائلها، أو قد تؤذيه في ظهره، أو في وظيفته، أو أنها تغضب بعض المقربين منهم حينما يقول هذه الكلمة. كلمة غالية لأنها تخالف هوى من فوقه ومن دونه ومن معه، لأنها قد تخالف نفسه. كلمة غالية في الأزمة تكون هكذا، الكلمة كلمة تكون غالية عباد الله. إذن لابد من توضيح الدين، لابد من توضيح الدين في الأزمة. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: في الأزمة تغيب معاني القرآن عن الناس. علق بعضهم فقال: في أحداث العراق غابت معاني القرآن عن الأمة أو عن أكثر الأمة. فالناظر المتأمل إلى النازلة التي نازلت بإخواننا في العراق يجد فعلا أن هذه النازلة وهذه الأزمة كأن على الأعين غشاوة، فغابت معاني القرآن عن الناس. مثال واحد، قال قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، واجهل لعملة واحدة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. غاب هذا المعنى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال قتادة ومن قبله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: من تولى اليهود أو النصارى فعاونهم وظهرهم على أهل الإسلام فيخشى عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهكذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره. إذن غابت هذه المعاني عن كثير من الناس، فوجدنا من ينتسب لهذا الدين يظاهرون الكفار والمشركين، ويظاهرون أمريكا الصليبية على إخوانهم المسلمين. أمر عجيب. هل هؤلاء يظنون أن أمريكا سوف تفي لهم بالوعود أو العهود؟ هؤلاء لا عهود لهم ولا وعود لهم، بدليل قول الله عز وجل: ولا يزالون، تفيد الاستمرار، يقاتلونكم حتى يردونكم، حتى تفيد الغاية، حتى يردونكم عن دينكم إن استطاع. انظر، هكذا قال ربنا جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، حتى تفيد الغاية. فهل هؤلاء يظنون أنهم بمعاونتهم ومظاهرتهم ونصرتهم ومساعدتهم للكفار والمشركين الذين لن يعودون العدة لإصال البقية من الأمة والقضاء على الإسلام وعلى المسلمين، يظنون أن هؤلاء قد اتخذوا من عند الله عز وجل عهدا أو وعدا بأنهم بمظاهرتهم للظالمين للأمريكان المجرمين، يظنون بمظاهرتهم ومعاونتهم لهم، يظنون أنهم قد اتخذوا من عند الله عز وجل عهدا أو وعدا بأنهم سوف يعيشون في أمن أو أمان أو رغد من العيش، وهؤلاء على الأبواب يظنون ذلك. كلا وحاش لله عز وجل عدل الحكم سبحانه وتعالى. لكن قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فكل الظالمين هو يعتبر معاونة الظالمين، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلت لك، لاحتاج في الأزمة توضيح الدين. لما دخل التتار إلى بلاد العراق، وبدأ المسلمون يتكلمون، وبدأت تظهر الأزمة، العلماء، بعض العلماء تردد في من عاون الكفار والمشركين، وتردد في الحكم على المسلمين أو ممن ينتسبون للمسلمين في مظاهرتهم ومعاونتهم للكفار للمشركين للتتار. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف بحلمه وبصبره رحمه الله عز وجل سرق بها عالية مدوية لله ولأجل الله، فقال: كل من قفز من هؤلاء، أي ممن ينتسب للمسلمين، كل من قفز أي تعاون وساعد هؤلاء وظاهر هؤلاء وناصر هؤلاء، كل من قفز من هؤلاء إلى التتار فقد بيّنت السنة أنه حكمه حكم المرتد، وأن كفره أشد كفرا من الكافر الأصلي.
في نفس اللحظة تردد بعض العلماء هل هم كذلك؟ لكن ابن الإسلام أعلنها صريحة مدونة رحمه الله عز وجل. يبقى في الأزمة تتعلق قلوب العلماء، وهذا ما حدث في فتنة منع الزكاة أو منع الزكاة والردة. يروي البخاري في صحيح ومسلم من حديث أبي هريرة يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أي أصبح خليفة للمسلمين وارتد كثير من العرب أو أكثر العرب كفروا بالله ومنعوا الزكاة، دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقال له يا خليفة رسول الله أتقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق الإسلام وفي رأي الله بحقها. فقال أبو بكر والله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فالزكاة هي حق المال. فيقول عمر فوالله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنها الحق، عرفت أنه الحق. هكذا تكون الأزمة، توضيح الدين في الأزمة، توضيح والتمييز بين أبناء الأمة في الأزمة. وهذا لن يكون إلا على أعناق العلماء وطلاب العلم وعلى الدعاة العاملين المخلصين بإذن رب العالمين. إذن يا عباد الله لابد من توضيح الدين. كثير من الناس كان ينتظر ويظن أن العراق لابد أن تنتصر وأن هذا الحزب حزب البعث الذي طالما صد وند عن الله وصد وحارب دين الله عز وجل، طالما اضطهد الموحدين وآذى المسلمين وكان يحكم بالحديد والنار، كان الكثير يظن أنه لابد أن ينتصر. لا، إذا كنت تظن ذلك وتتيقن بذلك فأنت لم تفهم الأزمة وأنت لم تعرف سنة الله جل وعلا الكونية الشرعية. الله جل وعلا وعد النصر للمتقين، الله جل وعلا توعد بالنصر للمؤمنين. ولا ينصرن الله، من ينصره؟ من ينصر دين الله؟ لا من يحارب دين الله ولا يصد عن سبيل الله ولا يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إنما كنا نتمنى ونأمن أن تطول الحرب قليلا حتى يظهر إخواننا في العراق يظهرون هذه الدولة المتغطرسة المتكبرة المجرمة أكبر لص في العالم أو على ظهر الأرض وهي أمريكا، يكشفون عوارها على مرأة ومسمع من الأنظار والأبصار. معناه فضل الله فعلوا ذلك. لكن إن كنت تظن أن النصر يأتي لمثل هذا الحلم، لا، لو انتصر مثل هذا الحزب البعثي لكان فتنة للمسلمين، لكان فتنة للموحدين، لكان نصرا عزيزا كبيرا لغيره من الأنظمة العلمانية الجاهلية الذين لا يحكمون بشرع الله ولا بدين الله عز وجل ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تكون هزيمة للموحدين، ناس يحاربون دين الله، يعلون الحرب على الله، يؤذون المسلمين ويضطهدون الموحدين هناك في هذا البعث في هذا الحزب، ثم بعد ذلك تتمنى لهم النصر؟ لا. اذا في الأزمة لابد ان توضح الدين للناس، لابد ان يصلح الدين، تكون على مرأة ومسمع الأبصار والأنظار وتكون على بينة. فالمسلم كيس فصل، لابد ان تشعر هذا وان تتأمل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكن كهؤلاء، تضع رأسك في الرماء، لا تكن كالنعامة، لابد ان تفيق. فاذا لابد من عودة الى الله، لابد من توضيح الدين في الأزمات، ولا يلبس على المسلمين الفساد والإفساد والضلال والانحلال. انتبه، لان في الأزمات يسرون عن وجوههم القبيح كما ترى وكما تسمع وكما تشاهد، والامر واضح جلي وضوح الشمس في العلياء. يبقى اذا لابد من توضيح الدين في الأزمة، لابد من الاستشعار بالأزمة. هي دي مصيبة الأمة، مصيبة الأمة أنها لا تستشعر الأزمة، مصيبة الأمة أن الأعداء على الأبواب والأمة لا هي، الأمة هي لاعبة لا تدري ما يدبر لها وما يخطط لها، مع أنهم يعلنونها صريحة مدوية أننا لابد من إقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وكنا نتمنى أن تبدأ بالنيل لكننا بدأنا بالفرات وستنتهي بالنيل. انظر، تحريش الآن بسوريا، ليه؟ لأن الفرات بقيته في سوريا. يبقى فضل إيه؟ فضل النيل، فضل النيل. أفيقوا أيها الإخوة، أفيقوا أيها الإخوة. إذا المخطط واضح، ومع ذلك الأمة لا تستشعر الأزمة. الأمة ترى أن الأعداء يخططون ويدبرون ويكيدون لها ويتآمرون عليها ويعلنون مخططاتهم صريحة واضحة جلية ومع ذلك الأمة كأنها في ثلاجة لا تشعر بشيء, باردة باردة لا تشعر بهيتة لا تشعر بشيء. ده وصل الحال بالأمة إن الأعداء بيعدون العدة والعتاد, وما زالت الأمة نبحث عن الناس في منذ أيام في صلاة المغرب نبحث عن الناس فلا نجد إلا القليل إلا القليل. أين باقي الناس؟ قالوا أنهم يشاهدون مباراة. والله هذا ذكرني بالتاريخ, قال لي صفحات تاريخ المطوي لترى ما حدث. هؤلاء لن يفيقوا إن ظلوا على هذه الحال إلا ويجدون أمريكا ومن عاونها من الكفار ومن المشركين ومن الظالمين ومن الخونة ومن المنافقين, وهم يضعون السكين على رؤوسهم وهم يسلبون مقدساتهم ويسرقون ثرواتهم وهو لا يستطيع أن يحرك شيئا, بل يغتصبون ابنته ويغتصبون زوجته وأولاده أمام عينيه ولا هو يحرك ساكنا, لأنه لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا, لأنه لا شيء ولا يأبه لأي شيء, لأنه لم يستشعر الأزمة. هذا ما حدث في التاريخ لما دخل التتار بطولة هولاكو إلى بغداد وقتلوا ألف ألف من المسلمين, يعني مليون, حتى تحولت دماء نهر الفرات تحولت إلى اللون الأحمر لأنها أصبحت تسير بدماء المسلمين. ألف ألف يذبحون على نهر الفرات. والخليفة المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية منهي لا يستشعر الأزمة ولا يشعر بالأزمة, جلس في قصره مع الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات وأقاموا له الحفلات, وقد أخبره أعوانه وعيونه بأن التتار قد فعلوا بالمسلمين كذا وكذا وسوف يأتون إليه. قال لا, بيننا وبينهم عهود وماضي, لا أبرأ أن يفعلوا ذلك ولا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. ثم بعد ذلك 40 يوما يتحول نهر الفرات باللون الأحمر بدماء المسلمين يسير, فإذا بهم أرادوا أن يعبروا إلى الضفة الأخرى لقصر الخلافة فنهبوا الكتب وثروات المسلمين فألقوها في نهر الفرات وجعلوها معبر يمرون عليه, فتحول لون الدم الأحمر في النهر إلى اللون الأسود بسبب المداد والحبر الذي كتبت به الكتب. ثم حاصروا قصر الخليفة, والخليفة لا يستشعر الأزمة. الخليفة قاعد مع إحدى مغنيات المقربة إلى قلبي والراقصين والراقصات يغنون ويقربونه, وجلس الخليفة المستعصم فإذا بهؤلاء قد أحاطوا بقصره وجهزوا العدة والعتاد للقضاء عليه, لكنهم كانوا يخافون, فإذا بهم يرون نافذة مفتوحة في القصر فوضعوا فيها رسالة ووضعوها في سهم ثم ألقوها إلى الخليفة الذي طالما حذروه وأنذروه لكنه لم يستشعر الأزمة. لم يفق إلا وهذا السهم جاء في قلب الراقصة والمغنية المحببة إلى قلبه فسقطت أمام عينيه, فإذا به يقول إنها ماتت, ما هذا السهم, ما الذي ترجع على هذا؟ فإذا به يرى هذا الخطاب فيقولون له نحن قد أحقنا بالقصر ونحن لا نريد منك مقاومة ولا من معك, سنكون معه مقاومة ستقاوم وتتفضل لهم لأننا سوف نذبحك ونذبح من معك. لكن لم يفق إلا لما دخلوا لقصر فذبحوه ومن معه جميعا. تشعر بالأزمة, هل تتفقون كما فقه مستعصم؟ حينما تستشعرون بالأزمة وتستشعر بالأزمة حينما ترون هؤلاء الكفرة ومن عاونهم يضعون السيوف على رقابكم, حين تتفقون وإلى ربكم تأوبون وتعودون. لله الشكوى إليه المشتكى. لا يا عباد الله, لابد أن نفيق, لابد أن نستشعر الأزمة, فكان لابد أن نوحد الصف. وهذا الذي فعله قطز رحمه الله, تقوية الجبهة الداخلية, وإحنا نأخذ من هذه الأزمة لابد من موقف. العراق لما سقط, وكان حاجة عجيب إن بغداد أم القصر تقعد حوالي أسبوعين أو أكثر من أسبوعين ما يستطيع جندي واحد من الكفرة من المشركين من الخونة أن يدخل هذه المدينة القصرية المدينة الصغيرة وعاصمة الخلافة أكبر عاصمة في البلاد الإسلامية تسقط في ساعات. لماذا؟ الجبهة الداخلية. لتعرفوا أهمية الجبهة الداخلية لابد لهؤلاء جميعا ولجميع الأنظمة أن تأخذ العبرة من هذه الأزمة, لا يمرون عليها مرور الكرام, لا, لابد أن يستشعروا هذه الأزمة وأن يغوصوا في هذه الأزمة. يروا كيف سقطت بغداد في ساعات قلائل مع أن كان النصر واضح بفضل عز وجل للمسلمين, وكانت الهزيمة النكراء الشنعاء بالكافرين ومن عاونهم, لكن ما الذي حدث؟ انهيار الجبهة الداخلية. وهذا الذي نريده من هؤلاء. تفرق الحديث الآن بين أبناء الأمة الواحدة, هذا ملتزم وهذا ملتح, يركب السيارة مجرد أن تنظر له لحية انزل, طب ينزل ليه؟ ثم الأوتوبيس أو السيارة فيها تجار مخدرات وفيها ساقطين وساقطات، فيها نصوص. لماذا لا ينزل؟ لماذا ينزل هذا؟ لماذا؟ يبقى لابد من تقدم الجبهة الداخلية، لا تفرق بين منتقبة وغير المنتقبة، لابد من توحيد الصف حتى تقوى الجبهة الداخلية. الجبهة الخارجية وإن كانت قوية لم تثبت ما دامت الجبهة الداخلية مفتتة ممزقة ضعيفة، وهذا الذي حدث ورأيتم وسمعتم. لازم لابد أن تعيشوه. يبقى إذا لابد من توحيد الصف، لابد من تقوية الصف، لابد من تربية شباب الأمة جميعا دون تفرقة بين شباب الأمة، هذا ملتحي وهذا غير ملتحي، هذه منتقبة وهذا غير منتقب. يذهب الملتحي للعمل، الشكاوى كثيرة جدا من الشباب. الشرط عشان تنصحك بالعمل لابد أن تحلق لحياتك. لماذا؟ لماذا؟ السؤال العجيب الذي يدور في رأسي مرارا وتكرارا وأحلله مرات تلو المرات ولا أجد له إجابة واضحة، عندما يسأل الشاب أنت التزمت من أمتى؟ أمر عجيب، أنت تعلم أنه منتزم وتقر أنه منتزم، يعني ليس لص، ليس تارك، ليس قاطع طريق، ليس بلطجي، إنما منتزم، منتزم وأنت تقر بذلك. فلماذا تفرق بينه وبين غيره؟ لماذا تفرقون بين أبناء الأمة الواحدة؟ يا عباد الله لابد أن يتوحد الصف حتى نواجه مثل هذه الأزمة والدائرة تدور. يا عباد الله يا أفيقوا لابد من تقوية الجبهة الداخلية، هذا الذي فعله قطز لما أرسل له هلاكو رسالة طويلة لكن الوقت لا يسمح، رسالة قوية معبرة أرسلها إليه هلاكو الله. لكن قطز ماذا فعل؟ جمع أول شيء، جمع العلماء أول حاجة، جمع العلماء ثم جمع الوزراء ثم جمع الكبراء ثم قرأ عليهم الرسالة، قال ماذا ترون أن نفعل؟ انظر بقى الأزمة تبين لك الناس. قال بعض الوزراء أيها الخليفة أيها السلطان أرى أن نفر من البلاد وأن نذهب إلى اليمن أو أي بلد بعيد فلم يصل إليها الطائر ونترك البلاد لهؤلاء لن يستطيع أن يقف أمامهم أحد. قال عجبا لكم، مع أن في المطير فيه كتب يقول لك إيه؟ السلطان الذي كان يحاسب على الصلاة في جماعة صفه، الذي كان يقرب العلماء، الذي كان يصلي بالليل، الذي كان يقرأ القرآن، صفة، صفة للسلطان. فقال لهم الآن بعد أن أكلتم خيرات البلاد وبعد أن أخذتم الأموال تريدون الآن أن تتخلوا عن النصرة والدفاع عن البلاد؟ لا شأن لي بكم، من أراد أن يذهب فليذهب. ثم قال العلماء ماذا ترون؟ قال العلماء العاملون المخلصون قالوا أيها السلطان هو الجهاد في سبيل الله وحب الاستشهاد. قال أيها العلماء نادوا على المنابر بالجهاد وحب الاستشهاد والدفاع عن الإسلام ونصرة المسلمين وعن عرض المسلمات. فكان النداء وكان النصر في عين جالوت. يقول له بعضهم بعد أن انتهت المعركة بنصر المسلمين يقول له يا كنت هو القائد الكبير لقد رأيتك في المعركة وقد نزلت عن فرسك ومرغت وجهك في الأرض ذلا لله عز وجل تطلب النصر من الله، أنا خشيت القتل. سلطان في وسط المعركة قال يا هذا إن قتل قتل ومات فإن الإسلام حي لا يموت فالإسلام له رب يدافع عنه، يا هذا لقد قتل من الملوك والسلاطين فلان وفلان وفلان. فسكت الذي قال. يبقى لابد من تقوية الجبهة الداخلية، لابد من توحيد الصف، تأليف القلوب، وهذا لن يتم إلا إلى الله عز وجل، عودة إلى الله، صلح مع الله، إلى الله عز وجل يا عباد الله. تنبيه آخر، إلى الله يا عباد الله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. إلى الله يا عباد الله، هو الذي يكشف الكربات، هو الذي يسمع السر والنجوى. إلى الله يا عباد الله، فالخير بيديه والشر ليس إليه والشكوى إليه والأمر منه وإليه. إلى الله يا عباد الله، فهو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. إلى الله يا عباد الله، بالتوبة والبكاء. إلى الله يا عباد الله، ليكشف عنا البلوى والأزمة. إلى الله يا عباد الله، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وبحمده. إلى الله يا عباد الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إلى الله يا عباد الله، نقر إليه بذنوبنا ونعترف إليه بأخطائنا وعيوبنا، إلى الله يا عباد الله، باتين متضرعين خاشعين إلى الله يا عباد الله، نسأله بقوته وضعفنا، نسأله بعزه وذلنا، نسأله بغناه وفقرنا، إلى الله يا عباد الله ندعوه، نسأله مسألة المسكين، ونبتهل إليه ابتهال الخائف الضرير، وندعوه ونرجوه رجاء الخائف الضرير المسكين، أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد حكام المسلمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا. نسألك يا مولانا حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب.